ده أمانة بتاعتهم ده حقهم. قالت ولكنها قد طال عليها الزمن، يعني سايبينها بقالهم 3-4 سنين. قال ذلك أحرى وأدعى أن هم يردوا الأمانة. قالت إذن فاحتسب ولدك، فلقد ردت الأمانة إلى خالقها جل وعلا، لقد مات ولدك. فزعل جدا وقال لها 60 لحد ما أكلت وشربت وأتيتك مش عارف إيه، وراح شكاها للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما. يقول الراوي فلقد رضى الله عز وجل من تلك الليلة بولد صالح، أنجب بعد ذلك 10 من الأولاد كلهم حفظوا القرآن، وفي رواية كلهم جاهدوا في سبيل الله جل وعلا. ده مثل عظيم جدا لعلو الهمة في الصبر على البلاء، لدرجة أن الأم بنفسها تستقبل هذا الحدث العظيم، موت ابنها وطفلها وحبيبها، بهذا الصبر والثبات والرضا عن الخالق جل جلاله، حتى يعني تكون مثلا لكل أم فقدت ولدها. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين. وأنا بعطي هدية لكل أم فقدت ولدها، بعطيها هدية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول إن الله عز وجل يأمر ملائكته بقبض روح ابن عبده المؤمن. فإذا ما قبض روح ابن عبده المؤمن يقول جل وعلا وهو أعلم سبحانه وتعالى أقبضتم ابن عبد المؤمن؟ يقولون بلى يا رب. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون بلى يا رب. فيقول جل وعلا فكيف وجدتموه وهو أعلم، يعني كان بيعمل إيه لما مات ابنه؟ قال وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما مات ابنه قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل جلاله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله. طب خد بقى الحديث الثاني ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد لم يبلغوا الحنث، يعني الإثم، يعني لم يبلغوا التكليف، سن التكليف، إلا أدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمته إياهم. فيقول الأولاد اللي هم ماتوا يقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون لا حتى يدخل أبوانا. فيقول جل وعلا ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. يا الله، كل ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ندي مثال ثالث جميل برضو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك صحابي كان عنده ولد صغير، كان لما الصحابي ده كان بيقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام كان ابنه ده يفضل يتنطط حواليه ويمين وشمال، فالنبي سأله فقال أتحبه؟ الرجل جواب عجيب جدا جدا، يعني ما سمعته من قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ قال أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. ربنا يحبك يا رسول الله زي ما أنا بحب ابني ده. يا إجابة غريبة جدا يعني. المهم بعد كم يوم غاب هذا الصحابي الجليل، فالنبي سأل عنه أين فلان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان من حبه للصحابة كان يتفقد الصحابة دائما، أين فلان؟ قالوا غاب يا رسول الله لأنه قد مات والده الذي كنت تراه، يعني ابنه اللي كان بيلعب حوله ده مات. فذهب النبي عزيم وقال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أو أنك يعني كنت تحب أن ابنه ده يعيش عمرك كله وتتمتع بوجوده وجوازه وولاده وكلام ده كله، أم أنك تحب ألا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة 8 إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال بل لا أجد يوم القيامة بابا إلا وجدتني ينتظرني عنده. فقال فهو لك إن شاء الله، هتلاقي منتظرك على أبواب الجنة 8. فقال واحد من الصحابة أهو له خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ قال بل لكلكم بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان لما يصبر ويحتسب إن شاء الله يؤجر يوم القيامة ويؤجر في الدنيا والآخرة، ربنا يغنمنا وإياكم الخير دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. فأم سليمة احتسبت ولدها ورضيت بهذا القضاء، فأكرمها الله عز وجل في الدنيا والآخرة، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أم سليم في جنة الرحمن جل وعلا، فهي من ضمن النساء اللواتي بشرن بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. ده مثل عظيم جدا لكل أخت مسلمة أن هي ترضى بأقل القليل من أجل أن تفوز برضوان الرب الجليل. جالك واحد يجوزك، مش لازم بقى تقعد تشترط عليه شبكة ب20,000 مؤخر 200,000 والشقة لازم تكون على النيل ولابد يكون الفرش جاي من إيطاليا ولابد مش عارف إيه، وأنا مش قالي من بنت خالتي، أصل بنت خالتي جوزت مش عارف مين، وبنت عم اتجوزت وجارتي وزميلتي في المدرسة اتجوزت. بصي لأهم حاجة أمرك بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح إذا أتاكم، وحسنه بعض أهل العلم، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا، يعني لو ما عملتوش كده تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يا الله، أهم حاجة أنك تردب إنسان عنده دين. هتفرح بإيه لما يجي يجوزك واحد مليونير وما عندوش دين؟ مش معنى كده أن كل مليونير ما عندوش دين، لكن بتكلم عموما يعني أن لو جالك واحد عنده فلوس بس ما عندوش دين هتفرح بإيه؟ هيجي لك ويجيب لك قصر ولا فيلا ولا ولا، ويبعدك عن طاعة ربنا، ويبعدك عن جنة الرحمن، ويبعدك عن اتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ويكون سبب دخولك النار. يبقى فرحتي ان واحدة تفرح بقرشين ثلاثة وبعد كده تودي نفسها في ربنا عافينا عافيك، لا بالعكس، ده انت تعيشي مع زوج محترم، انسان فاضل يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، في مقابل ان هو ياخد بايدك الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وانا اعطيك مثال على ذلك، مثال جميل جدا 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 فوق ما تتخيلي، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في احد التابعين وهو سيد من سادات التابعين، هو سعيد ابن المسيب، والقصة اوردها الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء، واوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمه الله كان عنده بنت يعني في غاية الحسن والجمال والادب والعلم والتقوى والورع، يضرب بها المثل. مين اللي سمع عنها؟ سمع عنها أمير المؤمنين في هذا الوقت عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان طلب من سعيد بن مسيب أن يجوز بنته لابنه اللي هو الوليد ابن عبد الملك. عبد الملك ابن مروان مش بيحكم دولة ولا محافظة، بيحكم 26 دولة. عايزك تتخيل معايا القصة دي يعني وتتأمليها تماما. بيحكم 26 دولة، 26 دولة، وجاي يقول لواحد عايز بنتك لابني، يا دي الشرف، يا دي الهنا، يعني يا دي السعادة. النهاردة لو واحد عرف ان محافظ ولا وزير ولا رئيس وزراء ولا حتى مدير عام او غيره، المهم يعني ايه، جاي عايز بنتي لابنه، يعني يعني فرحان جدا يعني. فتخيل ان واحد طالب اني هجوز بنت سعيد بن المسيب لمين؟ لابن امير المؤمنين، وهو كمان بعد كده هيبقى امير المؤمنين، هيبقى خليفة من بعضه اللي هو الوليد ابن عبد الملك، يعني بعد عبد الملك النوران هيتعين بعدها برضو من ضمن اللي هياخدوا الموضوع ده الوليد ابن عبد الملك. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان سعيد ابن المسيب رفض سبحان الله. طيب ليه يعني؟ هو كده. طب راح عبد الملك ابن مروان راح موسط ناس علشان سعيد ابن المسيب يوافق، راح رافض برضو، وكلم ناس ورفض، وحصلت مشاكل كبيرة جدا ورغم ذلك رفض. امال جوزها لمين؟ تخيل حضرتك جوزها لمين؟ جوزها لشاب فقير جدا جدا جدا، وهتشوف دلوقتي مدى الفقر اللي هو فيه، اسمه كثير ابن ابي وداعة. كثير ابن ابي وداعة ده كان من تلاميذ سعيد بن المسيب، كان من انجب تلاميذه. غاب عن المجلس بتاع العلم حوالي 4-5 ايام، فقابله سعيد بن المسيب، اين كنت يا كثير؟ قال له لقد ماتت زوجتي فكنت ادفنها، فقعدت 4 ايام كده حزنان عليها يعني. فقال له سعيد بن المسيب، فهل استحدثت زوجا غيرها؟ يعني يا ترى اتجوزت تاني ولا لسه قاعد من غير زوجة؟ فقال له يا أبا محمد، ومن يزوجني وأنا لا أمتلك من الدنيا سوى درهمين أو 3؟ فقال له سعيد بن المسيب، لو فعلت أنا تفعل؟ لو أنا هجوزك بقى بنتي على 2 درهم أو 3 توافق يا كثير؟ طبعا كثير مش مستوعب الموضوع ده، مين ده وعارف ان بنت سعيد المسيب طلبها مين؟ امير المؤمنين، ورفض هجوز الواحد ما عندوش غير 2 أو 3 جنيه. فقال له او تفعل يا ابا محمد؟ ابو محمد دي الكنيه بتاعت سعيد بن المسيب. قال افعل. فقام سعيد بن المسيب في نفس اللحظه وقال احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد يا كثير فلقد زوجتك ابنتي على 2 درهم وفي رواية على 3 دراهم. طبعا يعني طبعا كثير ابن وداعة مبقاش مصدق نفسه، وكان في اليوم ده كان صايم، فبيقول فذهبت الى البيت واقدامي تسابق الريح من فرحتي، طبعا فرحان فرحة شديدة جدا. قال وكنت صائما فسمعت اذان المغرب فعجلت بالافطار، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك، كما تزال امتي بخير ما عجلت الافطار واخرت السحور. فالمهم قال فعجلت الافطار. الافطار كان ايه يا جماعه؟ ما كانش مايونيز وبطن صليق وجريب فروت ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا شاورما ولا بتاع، كان خبزا وزيتا. يا سبحان الله، وكانوا ناس في قمه الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ارض بتبقى المائده مليانه من اصناف الاطعمه والمشروبات والعصائر، والراجل قاعد وزهقان وفين الاكله الفلانيه، ينفع الاكل من غير كذا، فاهم ازاي؟ طب فين الجمبري وفين مش عارف ايه؟ سبحان الله، وقليل من عباد الشكور. قال فعجلت الافطار فكان خبزا وزيتا ولسه بياكل بسم الله. قال فسمعت احدا يطرق على الباب، فقلت من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد الا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال فانه لم يرى منذ 40 سنة الا ما بين البيت والمسجد. 40 سنة يا جماعه ما بين البيت والمسجد، ما بيروحش اي حته تانية. قال ففتحت فاذا هو سعيد بن المسيب اللي هو شيخه بقى. فقلت يا ابا محمد يرحمك الله، هل اخبرتني حتى اتيك؟ معقول انت اللي تجيني لحد عندي؟ فقال له سعيد بن المسيب، شفت وضع العلماء، قال مثلك احق ان يؤتى، ده انت اللي ليك حق علينا، احنا نجيلك لحد عندك. ثم قال له يا كثير، لقد سمعت انك شاب عزب، انا عرفت انك النهارده انت زوجتك ماتت، فكرهت ان تبيت الليله بلا زوجه. يا الله، تعال النهارده بقى نشوف الحموات بيعملوا ايه النهارده، والرجاله بيعملوا ايه النهارده في اللي جاي يتقدم لبنته. ربنا عافينا وعافيك، يعني ذل الابل بيرهوله، فمزوج وكيب كذا وتسوي كذا، ما كانتش الشقه تبقى 5 مطارح وثلاث اربع حمامات واثنين ريسبشن، نكون مستويين والمستراميك مش عارف ازاي، وده الجوازه بتبوظ على رجل الانطريه، مش مذهبه، فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله. فقال فكرهت ان تبيت الليله بلا زوجه. زوجته اللي هي بنت سعيد المسيب كان حاططها فين؟ ورا ظهره. هو طبعا جوزها له خلاص، قد زوجتك على درامين او ثلاث، وراح واخد البنت وحطها في قلب الدار وقفل باب ومشي. ما جاش بقى في وسط الموضوع ده وقال له طب يا ابني معلش، يعني برضه عشان ضمان مستقبل البنت، يعني مش معقول اسيبها كده. طب يا حبيبي ادي الزوجه ايه بس، معلش بس امضي هنا بس على الورقه دي ونبقى نتفاهم بعدين. طب يا حبيبي بس القايمه بس، فاهم ازاي؟ ما عملش الكلام ده خالص. ما خسرش جوز بنته عشان دنيا. وده مش معناه ان احنا برضه ما نامنش بناتنا، نامنهم في زمن خربت فيه اكثر الزمم، صح؟ بس ما يبقاش الدنيا بالمنظر ده، ما تبقاش الموضوع عباره عن بيع وشروه، لا الموضوع مش كده خالص. فقال هذه زوجتك، وراح قافل باب ومشي. ايه اللي حصل؟ خد بالك بقى. قال كثير بن ابي وداعة فسقطت المرأة من الحياء. من ايه؟ من الحياء. الله يرحمه كان راجل طيب، فاهم ازاي؟ يعني كانت المرأة مجرد ما تشوف راجل يغمى عليها. دلوقتي احنا بنمشي نتعاكس في الشارع يعني، فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فايه؟ فسقطت المرأة من الحياء. قال فحمدت الله عز وجل. ليه؟ قال لي ان انا خفت لحسن تشوف في ليله الدخله الخبز والزيت، يعني ليله الدخله خبز وزيت وبعد كده هناكل كراتين، فاهم ازاي؟ فقال اما انا فخبأت الخبز والزيت وصعدت على سطح البيت. ليه؟ عشان ينادوا على واحد صاحبه ساكن في البيت اللي جنبه عشان يجيب له اي حاجه، يعني فلوس كده عشان ايه يقدر يعيش مع الزوجه دي شويه لحد ما ربنا يفرج عنه. فنادى يا فلان يا فلان، اتري ام كثير كانت قاعده عند ام فلان ده، فطلعت ماذا تريد يا كثير، بتنادى على صاحبك ليه؟ قال ابدا يا امها، تزوجت فاحتاج الى بعض المال حتى استعين على عيشي مع زوجتي. قالت له تزوجت يا كثير؟ قال لها اجل يا امها. قالت فوجهي من وجهك حرام ان قربت منها قبل 3، اوعى تقرب لها قبل 3 ايام، خدها كده بظبطها كده وبعدين تتجوزها. قال لها حاضر. فجت الام كثير وراحت واخده البنت مفوقاها وراحت واخدها عندها البيت. 3 ايام بقى صنفره ودوك وش اول وش تاني وظبطتها وخليتها زي الفل، وراحت مدخلاها على ايه؟ على كثير ابن ابي وداع. قال فدخلت بها فاذا هي من اجمل النساء، واذا هي من احفظ النساء لكتاب الله، ومن اعلم النساء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بانعم ليله، فلما اصبح الصباح اردت ان اذهب لاتعلم العلم على يد ابيها سعيد بن المسيب. فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت إلى مجلس أبيك حتى أتعلم العلم. قالت لا، بل اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. الله أكبر، ما شاء الله، أدي النساء، ده كان آخر إنتاج المصنع بعدها قفل، خد بالك يعني سبحان الله، الواحد يقول لا النساء بالمنظر ده كان كمل الكتيبة كلها يعني، فسبحان الله. قالت اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب، وجلست تعلم كثير بن أبي وداعة علم أبيها سعيد بن المسيب. عشان تكون عندك الهمة العالية دي أختنا الفاضلة إن أنت تطلب العلم لحد ما تعلمي زوجك وأولادك، ومش عيب يعني الزوج لما يتعلم من زوجته، مش عيب لو عندها علم، ما شاء الله اتعلم منها، والإنسان يقبل الحق من أي إنسان كائنا من كان، إيه المشكلة؟ فهذا مثل عظيم جدا عشان تعلو همم النساء, وعشان نشوف نوري النساء ونوري الرجالة برضو قد ايه النساء كان عندهم ما شاء الله علو همة في كل انواع العلوم بل وفي كل مناحي الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر مثل نختم به زي ما قلت لكم ان من اخصب تخير, لكن انا بقول ان من اخصب تحير, انا محتار انقي مين واسيب مين, لكن نختم باخر مثل في علو الهمة في البذل والعطاء والتضحية من أجل دين الله عز وجل, مثال عظيم جدا ألا وهو الخنساء. الخنساء دي يا جماعة في الجاهلية قبل أن تسلم كان ليها أخ برضو كافر كان اسمه صخر. صخر دوت في يوم من الأيام واحد أثره, فلما مات قالت الخنساء والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر. أنا أفضل بقى كده أفضل عيط عليه واملأ الدنيا كلها والناس كلها تتكلم وتتحدث في الكتب والتواريخ عن بكاء على صخر. وكانت تنشد شعرا سطره التاريخ كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. اللي هي بيسموها العلماء إيه؟ التسلي, التسلية. الإنسان يتسلى بمصيبة غيره. إنسان بيبقى مريض بمرض معين ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين وهو قاعد في البيت حاسس بأن ما فيش حد مريض في الدنيا غيره, طيب اتنقل المستشفى ودخل عنبر فيه كل الناس مرضين نفس المرض بتاعه, خد بالك, فنايم على السرير اللي جنبه بيتوه واللي قدامه بيصرخ واللي هنا مركب له أكسجين واللي دوت موصلين المحاليل, فلما يشوف اللي حواليه لا أنا الحمد لله رب العالمين ده أحسن من غيري, فيهون عليه مصيبته لأنه رأى مصائب غيره. واحد أبوه مات فحزنان عليه, فلما يفتكر ان ناس كتيره جدا بهبهاتهم اباتهم ماتوا فيعني برضه بتهون عليه المصيبه. واحد ابنه مات فلما يعرف ان في ناس كتيره جدا ابنائهم ماتوا فبتهون عليه المصيبه, وهكذا. فبتهون المصائب لما ايه لما تشوف غيرك اصيبه وابتلي بنفس المصيبه. ولذلك كان من ضمن عذاب اهل النار المعنوي ان مفيش تسليه. انت عارف عذاب اهل النار ربنا عارفين عفيك في عذاب حسي وعذاب معنوي, والعذاب المعنوي عند أهل النار أشد من العذاب الحسي. يعني من ضمن العذاب المعنوي مثلا على سبيل المثال أن أهل النار بتتضخم أجسامهم ضخامة غير عادية, كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر, وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد. ضرس الواحد إنسان في بقه 32 ضرس وسنة, كل سنة وكل ضرس في حجم جبل أحد. تقول لي كلام مش معقول, هقول لك كلام معقول لما تشوف بقية الحديث. ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد, وسمك جلده 40 ذراعا, وفي رواية 70 ذراعا. ولا اختلاف بين الروايات لأن كفر بين الناس عايزن بلا من يكفر يعني يختلف كفر هذا عن هذا. وسمك جلده, طب اسمعنا الجلد مش اللحم ولا العظم, قال لك لأن مراكز الأعصاب كلها في الجلد مش في اللحم. والدليل على ذلك قول المولى عز وجل في سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى الذوق فين؟ في الجلد, خد بالك. وسمك جلده 40 ذراعا ومجلسه من جهنم, وفي رواية ما بين منكبي كما بين مكة والمدينة. من مكة والمدينة دي حوالي 450 كيلو. حط بقى في الجسم ده كده 32 جبل أحد يبقى مظبوط صح كده, ويبقى ايه ودرس الكافر فضخامة جسم عجيبة جدا. طب ليه؟ قال لك أصل النار الآخرة مش زي نار الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة, وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء. فقال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية, يعني لو هنتعذب يوم القيامة بنار الدنيا ده كفاية أوي. قال أجل ولكنها فضلت عليها, يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. فالنار الضخمة دي عايزة جسم ضخم برضه عشان بقى تفضل تاكل فيه وشاف إيه, وأول ما يخلص الجلد يطلع له جلد تاني يخلص, وهكذا إلى ما لا نهاية. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين واجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى, اللهم آمين. خد بالك بقى, فده عذاب حسي. عذاب حسي تاني بقى الغسلين والغساق والزقوم ومش عارف ايه واودية النار والنار فوق والنار تحت والمهاد من النار والفراش من النار والغطاء من النار والاكل من النار والشرب من النار. عذاب ربنا عافينا عافيك ده عذاب حسي. طب العذاب المعنوي كلما دخلت امة لعنت اختها, يبقى هما الاثنين في النار وده بيشتم في ده وده بيشتم في ده. يقول له انت السبب, انت اللي وديت النار جهنم, انا كنت كويس وانا كنت وكنت وانت السبب, انت اللي اغوتني انت اللي دمرتني. كلما دخلت أمة إيه لعنت أختها. عذاب تاني معنوي من ضمن العذاب المعنوي إن يعني إيه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إنما يخش عصاة الموحدين النار مع الكفار, إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان الكفار هيقولوا لعصاة المسلمين ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا اسلمتوا وكده واحنا كفرنا واحنا الاثنين في النار مع بعض. فيغضب الله عز وجل للموحدين فيأمر الملائكة فتخرجوا من النار. خد بالك بقى، فلا يبقى في النار الا من سيخلد في النار، فتغلق عليهم ابواب جهنم ويحبس كل واحد منهم في مكان فلا يرى الاخر، فيظن كل واحد منهم ايه ان هو فضل في النار لوحده. خدت بالك؟ طب هو كان يعني رغم عذاب النار الشديد و لكن كان بيتسلى ان اللي جنبه برضه بيعذب، انما بقى لما يتحبس لوحده فيقول لك ايه، سجن انفرادي في النار، تخيل. فيظن ان مفيش حد في النار الا هو لوحده بس، يبقى ما عندهمش عذاب، ما عندهمش ايه التسليه. يبقى من ضمن العذاب الذي يسلط عليه النار ان مفيش تسليه في النار. لكن اشد عذاب لاهل النار اللي هو ايه، حجبهم عن رؤيه الواحد القهار سبحانه وتعالى. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك قال الامام ابن القيم في حاد الارواح رحمه الله رحمه الله وسعه، قال والله ما تلذذ اهل الجنه بنعيم مثل رؤيه الوجه الرب الرحيم، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، الذين احسنوا الحسنى وزياده. وما تعذب اهل النار بمثل عذاب حجبهم عن رؤيه الله، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نرجع للخنساء في عجاله سريعه كده. فالخنساء لما مات صخر قعدت بقى تقول الشعر ده وبكاء وعويل. طب بعد كده اسلمت، لما اسلمت واولادها بقى كبروا وجوزها مات خلاص، فادركت معركه القادسيه في زمن عمر بن الخطاب، كان قائد معركه القادسيه كان سعد بن ابي وقاص. فراحت مقدمه اولادها الاربعه وراحت مجمعاهم، تعالوا. قالت والله يا اولادي انكم لابناء رجل واحد، واني لا احتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، فاصبروا وتكفنوا وتحنطوا واخلصوا الجهاد في سبيل الله. الا اربعه دخلوا والاربعه استشهدوا، فجاء الناس يهنئونها، ابشري فقد استشهدوا. قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، واني لا احتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. دي كانت امثله بسيطه جدا لعلو همه النساء. اسال الله عز وجل ان تعلو همم نسائنا بإذن الله جل وعلا، وأن يجمعنا بكم جميعا في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نلتقي غدا إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.